بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فالكتاب، هذا معطوف على ما تقدم ذكره، قال: وأصول الأدلة أربعة، ذكرها سردا ثم بدأ يذكرها تفصيلا. كما تقول: الكلمة اسم وفعل وحرف، فأما الاسم هكذا. قال: فالكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. هذا كلامه يوافق المعتقد الصحيح والقول الحق في هذه المسألة، أن القرآن كلام الله عز وجل المنزل للإعجاز وللتعبد بتلاوته، أنزله الله عز وجل معجزا وأيضا يتعبد بتلاوته، فهو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل من الله عز وجل، ثم بلغه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيفما تصرف هو كلام الله، كتب في الصحف، قرئ بالألسن، حفظ في الصدور، هو كلام الله. ولا يقال تلك المقالة التي حصل منها إشكال، اللفظ بالقرآن مخلوق، خطأ. إنما يقال، يقال: الكلام كلام البال، والصوت صوت القارئ، هذا إذا احتج إلى ذلك للتفصيل، فالصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري. والمخالفون لأهل السنة والجماعة في هذا الباب طوائف كثيرة، ذكرها شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، وذكرها ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق، ونقل عن شيخ الإسلام ابن أبي العز تلك الطوائف المخالفة لأهل السنة. قسم إلى نحو من 9 فرق أو إلى 9 أقوال فيما يتعلق بكلام الله عز وجل. والمشهور من تلك المذاهب مذهب المعتزلة والجهمية، أنهم يقولون: كلام الله مخلوق، كلام الله مخلوق. ومذهب الأشاعرة ومثلهم الماتريدية والكلابية قريب بعضهم من بعض، يقولون إن كلام الله معنى قائما بالنفس، معنى قائم بالنفس، أي أن الله ما تكلم به ولا سمعه جبريل، وأن الله لا يتكلم ولا يكلم ولا ينادي ولا يناجي ولا شيء من ذلك. وهذه أقوال باطلة، محل الرد عليها كتب العقائد. ومن خصائص القرآن أنه يحفظ في الصدور، كما قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله وأن الله عز وجل يسره وسهل تعلمه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أنك تجد الرجل الأعجمي عند المخاطبة يخاطبك بلغته، وربما يبدل حرف مكان حرف، حرف مكان حرف، فإذا كلمك يعني بشيء من المشقة وصعوبة في النطق والكلام لا يفصح في الكلام العربي. نعم، فربما نطق الحاء هاء أو الحاء خاء، اختلف البعض. فإذا قرأ القرآن عجبا يعني يخرج كل حرف من مخرج، ما ينطق أبدا إلا من كان مبتدئا. عجيب، كنا نسمع من بعض الأعاجم القراءة أفصح من العرب، سبحان الله. فإذا تكلم ما تدري ما يقول. وهكذا حتى بعض الناس في هذه البلاد كبلاد المهرة، هناك لغة تخصهم، يتكلمون ما تدري ما يقولون، لو ذكاؤك وفطنتك ما كان، ما تستطيع تفهم ما يقولون. فإذا قرأ القرآن قرأ باللغة المعروفة. وفي حديث عياض إني أنزلت عليك قرآنا لا يغسله الماء، ما معنى لا يغسله الماء؟ يعني هو في الصدور، فلو حاول أعداء الله عز وجل أن يحرف القرآن هل يستطيعون؟ لا يستطيعون، هو محفوظ في الصدور لا يستطيعون قط. وما معنى قول الأئمة منه بدأ وإليه يعود؟ عندك يطلع
بدأ أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى جبريل
أن مبدأه من الله تكلم به ابتداء، وإليه يعود يرفع في آخر الزمان. قال وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة، الآن شرع في الكلام على الحقيقة والمجاز، والكلام على هذه المسألة كل كتب الأصول تذكرها، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وأخذنا هذا أيضا في الأصول، الأصول من علم الأصول. قال فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. يقولون الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، فإذا كان اللفظ مستعملا فيما وضع له هذا حقيقة، فإذا نقل إلى شيء لم يوضع له قالوا هذا مجاز. فكلمة أسد استعمالها للحيوان المفترس المعروف هذا حقيقة، واستعمالها للرجل الشجاع قالوا مجاز. ما دليلكم يا قوم؟ قالوا إذا قلت رأيت أسدا، رأيت أسدا احتمال، ها احتمال أنه الأسد المفترس، واحتمال أنه الرجل الشجاع، لكن عند الإطلاق رأيت أسدا إلى أين يذهب الذهن؟ إلى المفترس. هل يمكن أن تفهم منه أنه أراد بهذا الإطلاق دون قرينة كما سيأتي أنه الرجل الشجاع؟ أخذ رأيت أسدا، قالوا هذا دليلنا على أن هذا هو اللفظ المستعمل في موضع له، أنك أصلا تحمل اللفظ ابتداء على ماذا؟ على مقالة. لو قلت كذلك رأيت حمارا رأيت حمار، يحتمل أنه الحمار الحيوان، يحتمل أنه رجل البليد قالوا. فإذا أطلق المتكلم قال رأيت حمارا، أين يذهب الذهن؟ لماذا ما تحمل على الرجل البليد؟ قالوا إذن هذا دليلنا على أن إطلاق هذا اللفظ في هذا الشيء حقيقة، أنك تفهم هذا. فإذا أردت أن تنقله وستعمله في شيء آخر ستستعمله بمعنى أنك نقلته عن الحقيقة إلى لفظ آخر، أي إلى المجاز، تجوزت في استعمال هذا اللفظ. لكن لقرينة، لو قلت رأيت حمارا لا يحفظ، أيش ولد هذا؟ هل يمكن تقول الحيوان؟ لماذا؟ هنا قرينة، هكذا هنا قرينة، ما نعم من إرادته المعنى، ها نسيتم باب الحقيقة والمجاز، من إرادة المعنى الأصلي. هذا من أدلة من أثبت المجاز ويقول هذا مستعمل في كلام العرب، ولغة العرب لغة واسعة جدا ولها استعمالات، ومن أوسع اللغات اللغة العربية، أوسع لغة وأصعب لغة اللغة العربية. نعم، من حيث أنها تحتاج إلى تعلم دهرا طويلا لمن لم يحسنها. فقالوا هذا من تصرفات العرب في الألفاظ، فإنكار ذلك إنكار لما هو معلوم، إنكار لشيء واقع. والذين قالوا لا يوجد مجاز، على خلاف منهم من قال لا يوجد مجاز في القرآن ويوجد في اللغة العربية، ومنهم من قال لا يوجد لا في القرآن ولا في لغة العرب. على مذاهب نقلنا شيئا منها في درس الأصول من علم الأصول، ومن كلام شيخ الإسلام رحمه الله، هو الذي أكثر من انبرى لهذه المسألة فيما أعلم، هو شيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذه المسألة والقول الصواب فيها، وهل هناك مجاز. القول الذي رجعه شيخ الإسلام وقول جماعة من الأئمة أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في لغة العرب. لماذا؟ قال لأن أهل الأهواء اتخذوا هذا المجاز ذريعة إلى تعطيل صفات الله عز وجل، فيأتون إلى صفة من صفات الله يقولون مجاز، يقولون مجاز. لذلك سماه ابن القيم رحمه الله طاغوت، باب كسر طاغوت المجاز، هكذا في مختصر، كما في مختصر الصواعق المرسلة. وما هو دليلكم يا من نفيتم قلتم ما في مجاز؟ قالوا إذا قلنا إن هذا اللفظ استعمل أولا في هذا الشيء ثم نقل إلى شيء آخر يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على أن لفظ أسد أصلا وضع ابتداء للحيوان المفترس؟ ما هو الدليل؟ هل هناك دليل؟ ها؟ هل هناك دليل على أن العرب جعلت لفظ أسد أصلا في الحيوان المفترس، أنه كان هو الأصل؟ ما عندنا دليل. فكيف قال هذا اللفظ يصلح أن تستعمله للحيوان المفترس وأن تستعمله للرجل الشجاع، وهو في كلا الحالين حقيقة، كلا الحالين حقيقة. وأيضا قالوا لو قلنا بوجود المجاز في القرآن فإن العلماء متفقون على جواز نفي المجاز. لو قلت مثلا رأيت أسدا يرمي، ها هل يصح أن تنفي ذلك؟ نعم، تقول الأسد ما يرمي، ها تقول الأسد ما يرمي. إذن إذا كان المجاز يصح نفيه، إذن تذرعنا سيكون ذريعة إلى أنه يوجد في القرآن ما يجوز، ما يجوز نفيه، يعني نقول القرآن كلام عربي وفي القرآن مجاز. نقول أنتم متفقون معنا على أن المجاز يجوز نفيه، أن المجاز يجوز نفيه، فماذا تقولون؟ هل يجوز نفي شيء في القرآن؟
لا،
ها؟ إذن لا يجوز. هناك حجج وأخذ ورد في هذه المسألة، وأيضا من أقرب المصادر كتاب الشنقيطي رحمه الله، له رسالة مختصرة باب منع جواز المجاز، وهي ملحقة بأضواء البيان، وأيضا مطبعة مفردة باب منع جواز المجاز، منع جواز المجاز كتاب اسمه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وأجاب عن تلك الأدلة التي استدلوا بها على وجود المجاز كما سيذكر بعضها هنا. إذن هذا هو التعريف المشهور للحقيقة والمجاز. ما هي الحقيقة؟ فيما وضع له. والمجاز في غيره. طيب قوله على وجه يصح، هذا قيد، على وجه يصح يعني اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لكن بقيد على وجه يصح. المراد بهذا القيد أي أن تكون هناك علاقة، هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجاز. لا بد من علاقة، لا بد من علاقة موجودة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز. فتقول لفظ أسد تستعمل للحيوان المفترس، وتستعمل للرجل الشجاع. عندي حيوان مفترس رجل شجاع، هل بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع علاقة؟
نعم.
ما هي
الشجاعة؟
الشجاعة لأنه قد تصف الأسد به وتصف الرجل الشجاعة، لكن هل يصح أن تقول رأيت حجرا يرمي وأنت تريد أسد، رأيت أسدا يرمي وأنت تريد الحجر؟ لماذا؟ ما هناك علاقة، ما يوصف أصلا، سيكون هذا عبث. فهنا لابد من علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وأيضا تكون هنا قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، لابد من قرينة، لابد من قرينة. والقرينة أخذنا هذا الكلام بشيء من التوسع شيئا ما في درس الأصول. القرينة مثل ماذا الآن في هذا المثال؟ رأيت أسدا يرمي، هذه القرينة، رأيت أسدا يرمي، كأنك قلت رأيت رجلا، رأيت رجلا كالأسد يرمي، رأيت رجلا كالأسد يرمي. هناك كلام حول الاستعارة والاستعارة والمجاز المرسل، هذا محله كتب البلاغة. المهم هنا أن يفهم ما معنى على وجه يصح. ما معنى علاقة بين المعنى الأصلي وأن تكون قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي؟ رأيت أسدا يرمي، هل تفهم أنه الحيوان المفترس؟ تقول مجاز. كيف عرفت أنه مجاز؟ من قوله يرمي. لو قلت رأيت أرنبا تحت البطانية، رأيت أرنبا تحت البطانية، هذا حقيقة أو مجاز؟ كيف عرفت؟ ها يعني الآن أرنب حقيقة أو مجاز؟ لفظ أرنب حقيقة أو مجاز؟
هنا مجاز في هذا للقرينة.
رأيت أرنبا تحت البطانية حقيقة أو مجاز؟
مجاز.
مجاز، كيف تقول حقيقة؟ ما فهمتم الآن لفظ الآن. ها ماذا؟ ما هي اللفظ؟
كلمة أرنب
كيف هي؟ الآن في هذا المثال كيف حقيقة؟
هذا مثل مجاز.
ها لماذا جعلتها مجاز وهي أصلا على الحيوان المعروف؟
هناك قرينة.
ها قرينة مانعة وهي البطانية. يعني رجلنا دليل ما يقول نايم. نايم ما يصفون الأرنب بالنيام. نايم يعني يقول دليل كأنه رجل دليل. يقول أرنب قال كجناح الذل. الآن بدأ يذكر بعض أمثلة وقوع المجاز وهذا في قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل قالوا الجناح حقيقة يطلق على ماذا؟ جناح الطير. الطير الذي يطير هذا له جناح. أما الإنسان هل سمي يده جناح؟
نعم
سمى يد. هل هناك أدلة فيها فأخذ بجناحه أكل بجناحه فغسل جناحه؟ ما فيه. غسل يده. فكيف يقال خفض جناحه؟ خفض الرجل عند والديه جناحه ها. أو خفض عند والديه جناحه ها. مجاز. لماذا؟ لأن الجناح المقصود به الذي خلقه الله للطير يطير به وهنا قالوا مجاز. هذا على قولهم. والذين قالوا لا مجاز قالوا هذا من إضافة الموصوف إلى صفته. يعني يأتي الموصوف وبعده الصفة وبعده الصفة. يعني كأنه قال جناح ذليل ها؟ الآن جناح أي موصوف وذليل ها؟ صفة. صفة للجناح. فهنا أضيف الموصوف إلى صفته جناح الذل. واخفض لهما جناح الذل. هنا عند برهان مكسور واخفض لهما جناح الذل أي جناحك الذليل. اخفض لهما جناحك الذليل أي تذلل لهما تواضع لهما. وقد يطلق نعم قد يطلق جانب الإنسان ويراد به جناحه. يقول فلان ها خافض جناحه يخفض جناحه.
وضم يدك إلى جناحك.
وضم يدك إلى جناحك. وضم إليك جناحك. إلا والآية وآية أخرى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سن آية أخرى. قال ويريد أن ينقض. في أي آية؟ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. قالوا هنا مجاز. جدارا يريد أن ينقض. قالوا الجدار جماد لا إرادة له وإنما الإرادة للحي. الإرادة للحي هو الذي يريد أو لا يريد. فكيف استعملنا الإرادة التي هي لمن له شعور ومن له إرادة وجعلناها للجدار؟ قالوا إيش؟ مجاز. مجاز. فيكون هنا معنى يريد أن ينقض أي مال الجدار مال. فصار مائلا حتى صار كالذي يريد أن ينقض يريد أن يسقط. والذين قالوا لا مجاز قالوا لا مانع من وجود إرادة في هذا الجدار. نعم فقد جاءت الأدلة المتكاثرة التي فيها أن للحيوان حتى للجمادات شعور. هكذا أولا شعور. الحجر الذي كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وحنين الجذع وتسبيح الحصى يا جبال أوبي معه والطير. الجبال تردد وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه أدلة تدل على وجود إرادة في هذه الجمادات يعلمها الله سبحانه وتعالى فلا مانع. ماذا قال عمريطي؟ ها ثم المجاز ها نعم
كنقص أهله وهو المراد في سؤال القرآن.
يعني هناك عندهم المجاز إما بالنقص أو بالزيادة ها.
واستعارة كنقص أهله
وهو
المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية
أيضا أكمل من
وخص زيادة الكافي كمثله
والغائض المنقول يعني أو جاء أحد منكم من الغائط قالوا هذا مجاز أين المجاز قالوا أصلا الغائط يطلق ويراد به المكان المنخفض من الأرض المطمئن لكنه لما صار هذا المكان المطمئن محلا ومقصدا لمن يريد قضاء الحاجة سمي المكان باسم سمي الخارج من الإنسان باسم المكان أو جاء أحد منكم من الغائط يعني قضى حاجته فصار يطلق الغائط على الخارج من الإنسان وفي الحقيقة أنه كان يطلق على ماذا؟ المكان المنخفض ثم قال إيه؟
لك مثل قوله تعالى يريد أن ينقض يعني ماذا؟
رابعه كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني ماذا؟ هذا أيضا جعله من المجاز وأيضا قالوا مجاز بالحذف مثل واسأل القرية قالوا المقصود واسأل أهل القرية لماذا قالوا هنا قرينة تدل على إرادة المعنى الحقيقي ما هي أنه كيف يسأل الأحجار واسأل القرية هذا لا يفهم وإنما أرادوا يسأل أهل القرية يسأل أهل القرية ما أرادوا أن يسأل الجدران يسأل البيوت يسأل الطرقات والذين ردوا هذا ماذا قالوا لفظ قرية يطلق ويراد به تارة المساكن وقد جاءت الأدلة ويطلق ويراد به الساكنون قال ومنه ما استعمل لا نطيل حول الكلام في المجلس وهذا يعتبر خلاصة ما في الباب هذا ومن أراد المزيد يرجع إلى المصادر التي ذكرناها ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب يعني يوجد في القرآن بعض الألفاظ التي نقلت من لغات أخرى غير العربية إلى اللغة العربية هذا يعني معناه يوجد يعني في كلام العرب في لغة العرب ألفاظ ليست بعربية نقلت من غيرهم أو عن غيرهم كذلك هي في القرآن هكذا يقول ومنه ومن ماذا أيوة منه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب كناشئة الليل وهي حبشية يعني أصل ناشئة هذا مستعمل في عند الحبشة في لغة الحبشة والمشكاة هندية واستبرق فارسية وقال القاضي الكل عربي أيضا هذه المسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم هل يوجد ألفاظ في القرآن غير عربية أم لا يوجد الشافعي رحمه الله في أوائل كتابه الرسالة من بعد صفحة 50 وهكذا فما بعدها على الطبعة المشهورة ينكر بشدة على من يقول إن في القرآن لفظ عجمي غير عربي يقول لا يمكن أبدا كيف الله عز وجل يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا قرآنا عربيا غير ذي عوج ونقول فيه غير العربي هذا معارض لكلام الله هنا مذهبان لأهل العلم في هذه المسألة هل يوجد ألفاظ غير عربية في القرآن اختلف العلماء على مذهبين المذهب الأول أنه لا يوجد في القرآن لفظ بغير العربية لا يوجد أبدا وهو قول أبي بكر الباقلاني وابن جرير الطبري وأبي عبيدة معمر بن المثنى والباجي وأبي يعلى وأبي الخطاب، ونسب إلى عامة الفقهاء والمتكلمين. وهذا كما ذكرنا أنه قول للشافعي رحمه الله. والدليل ما ذكرنا أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، هل استثنى؟ وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا، فقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، يعني لكان هذا سبيل وما مدخل للطاعنين أن يطعنوا في ماذا؟ في القرآن. سيقولون كيف الرجل عربي ولفظه أعجمي، أعجمي وعربي. وذكر مصدق اللسان العربية بلسان عربي مبين قرآن العربية، وإلى الآية التي ذكرناها، وأيضا الله عز وجل أنزل القرآن لبيان الأحكام ولبيان إعجازه. والمذهب الثاني أن القرآن فيه ألفاظ بغير العربية، ذهب إلى ذلك ابن عباس وأكرمه. ابن عباس ما اختار ذلك، لكن ذكر، يعني جاء في تفسير، في التفسير أنه لما ذكر ناشئة الليل قالها حبشية كذا، في بعض الآثار عن ابن عباس، في بعضها في أسانيدها كلام. وأكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء أصحاب ابن عباس، ابن عباس وأصحابه، واختار من الحاجب وغيره. وما دليلهم؟ قالوا وقوع ألفاظ في القرآن بغير العربية مثل ناشئة الليل، مشكة، استبرق، أيضا مثل الأسماء العلام إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، قالوا هذه أعلام أعجمية ليست عربية بالاتفاق. ما لكن فرق بين أن يكون بين العلم الذي يكون عجمي فهو يحكى على لفظه ولا يقال إنه عجمي، إنما حكي على لفظه، يعني اسمه، هذا اسمه، مفهوم؟ يعني اسمه في العجمية إبراهيم، هذا ما فقط، فهو محكي بلفظه. والصحيح والقول الأول وكيف نوجه ما جاء من الألفاظ التي هي من لغة الأعجم، قالوا استعملتها العرب، العرب استعملتها وعربتها وصارت باستعمال العرب عربية، يعني العرب باستعمالها حولتها من لفظها الأصلي إلى ألفاظ هي تنطق بها وتستعملها استعمال اللغة الفصحى. ودل على ذلك أنهم ربما يأتون بالكلمة في لغة العجم ويزيدون فيها أو يحذفون منها، يزيدون فيها أو يحذفون منها. وسبب في ذلك أن العرب كانوا يرحلون كما ذكر الله عز وجل رحلة الشتاء والصيف، فربما يرحلون إلى بلاد فارس، إلى بلاد الروم، إلى بلاد إلى الحبشة، إلى غيرها من البلدان، فيختلطون بمن؟ بهؤلاء الناس، فيأخذون بعض الكلمات من لغتهم ثم هم يستعملونها، فتصير بالنسبة للعرب ماذا؟ من لغتهم. هكذا يوجه، نعم، وهذا هو صحيح. نعم، هناك ألفاظ أصلها عجمي لكنها صارت عربية. وهنا أيضا كلام واسع لابن جرير رحمه الله، في مقدمة كتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن، على هذا الطبعة المجلد الأول، هذه طبعة التركية المشهورة الآن حاليا، المجلد الأول صفحة 13 مع ما يتبعها أنه نزل بلغة قريش، لكن إلى قبلها إلى قبل هذا الموضوع، لأنه هذا موضوع طويل، إلى صفحة 20. هنا كلام كنا نريد أن نقتطف منه لكن زحمنا. قال: القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم. وذكر هذه الألفاظ: ناشئة وقسورة وأوبي، يا جبال أوبي، قال بلسان الحبشة سبحي، يا جبال أوبي، يعني بمعناها في لسان الحبشة سبحي، يعني هي حبشية يعتبر. وذكر مثل القسطاس وغيرها من الكلمات، من يرجع إلى ذلك الموضوع يرى التوجيه لهذا نحو مما ذكرنا كالمختصر، وإذا يسر الله في الدرس القادم نقرأ منه شيئا.